الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرضنا للروايات التي يمكن أن يستدل بها على كفر تارك الحج مطلقا و رواية معارضة من كتاب العلاء. طبعا يبقى الكلام بالنسبة إلى بعض الروايات العامة بحيث يمكن أن يستظهر منها أيضا أن تارك الحج بل وغيره من أركان مما بني عليه الإسلام يجب الكفرية الكلام فيه. و من جملة ما تعرضنا الروايات الدالة على أنه فليموت يهوديا أو نصرانيا، كان هناك رواية رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا من بطريقه إلى بإسناده إلى محمد بن الحسين عن صفوان عن ذريح المحاربي. و بالمناسبة تعرضنا بأن الشيخ رحمه الله لم يذكر طريقه إليه في المشيخة و بينا بعض النقاط في الرجوع إلى الفهرست لمعرفة الطريق. بعض الإخوة أيده الله كتبوا لي بأنه هذه الرواية ذكرها الشيخ في التهذيب و قبلها رواية عن محمد بن علي بن محبوب، فلا يبعد أن تكون الرواية من طريق كتاب محمد بن علي بن محبوب. أولا واضحا هذه نكتة جميلة أن بعض الإخوة يتابعون البحث أيدهم الله ويراجعون المصدر ويحققون ويدققون، إنصافا نعمة إلهية كبيرة. ثانيا بالنسبة إلى هذا البحث تعرضنا سابقا متفرقا أن أرباب المجامع الحديثية المتأخرة وغيرهم مثل الفقهاء اختلفوا في طائفة من الروايات في الكتب الأربعة بلحاظ النكات الرجالية والإسنادية، مثل هذه الرواية أنه من كتاب محمد بن الحسين لأن الشيخ بدأ به أو تعليقا على الأحاديث السابقة من كتاب محمد بن علي بن محبوب. و سبقا ذكرنا شواهده سابقا و هذا موجود في كتاب التهذيب، هذه المشكل موجوده و مو خاص ليس خاصا به هذا المورد، بل في جمله من الموارد اختلاف ايضا بين العلماء فيما يذكر الشيخ مثلا و عنه ان الضمير راجع الى اي شخص، لأن الظاهر أن من إذا قال عنه يعني إلى الشخص الذي قبل هذا الحديث الضمير يرجع إليه، لكن في جملة من الموارد الشواهد تؤيد أن الضمير يرجع إلى الشخص السابق على هذا الشخص، لا إلى الشخص السابق بل الذي قبله، لعله بعض النبات بخمسة أحاديث ستة أحاديث أصبحته. هذه المشكلة في الوسائل موجودة وغيرها، يعني المجامع الحديثية فيه في أربابها اختلفوا في هذا الجانب، هذا موجود في الكافية، موجود بعض النبات في الكافية يقول أحمد بن محمد منهم من يجعله تعليق على الحديث السابق ومنهم من يقول لا أحمد من مشايخي ابتدع به لأنه من مشايخي. ذكرنا أن الشيخ الكليني من مشايخي رجلان أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقد الزيدي و احمد بن محمد العاصمي الذي ظاهرا اصله من كوفه فيما بعد انتقل الى بغداد، ظاهرا على ان كيف ما كان فينبغي ان يعرف ان هذا الشيء موجود، يعني ليس خاصا بهذا المورد. و في كتاب الفقيه هم توجد نظائر هذا الاشكال و من جهات اخرى ايضا في كتاب الفقيه كثير يرقى الإشكال في تشخيص أنه رواية واحدة أو روايتين أو ثلاث أو أربع. في بعض المجلات أنا ذكرت صاحب الوسائل يجعل كلام الفقيه مثلا روي عن الصادق رواية واحدة، بينما أنا ذكرت في محله أن هذه في اللغة أربع أو خمس روايات جمعها الصدوق، وبأسانيد مختلفة جمعها الصدوق. وجملة من الموارد الصدوق بعد الرواية يذكر كلام لنفسه. اختلف الأصحاب، إنما أقول الأصحاب يعني مثلا في الوسائل يجعل الحديث إلى المكان المعين. في نفس الجواهر لما يذكر هذا المطلب يقول لا الحديث إلى هذا المكان ليس إلى ما قاله في الوسائل. يعني ليس الكلام فقط في أصحاب المجامع الحديثي، حتى في الفقهاء. اختلف الفقهاء والعلماء والمحدثون في أن هذا الحديث إلى أي مقدار وجزء من الحديث مما جعله مثلا في الوسائل من الحديث، هذا في الواقع من كلام الصدق. على أي إنصافا أرباب المجامع الحديثية المتأخرة اختلفوا في هذه الجهة، ونحن الآن بإمكاننا أن نجمع بين الاحتمالات. ولذا إنصافا الرجوع إلى المصادر الأصلية دائما دائما تقريبا مفيد جدا. هذا ثانيا. ثالثا بخصوص هذه الرواية صحيح أورده الشيخ. أولا ينبغي أن يعرف الشيخ أورد هذه الرواية في باب الزيادات، زيادات في فقه الحج. اولا قلنا سبقا شرحنا كتاب التهذيب للشيخ رحمه الله شرح لكتاب المغنى للشيخ الصدوق للشيخ المفيد عفوا، و كيفية الشرح يذكر مسألة او ثلاث او اربع مسائل من كتاب المغنى. مثلا يقول ويجب عليه يفعل كذا ويستحب وكذا، ثم يقول يدل عليه الشيخ، يقول يدل عليه ما رواه فلان، فيذكر الروايات في شرح الكتاب. وفي اوائل الجزء الاول الشيخ تقريبا دخل في البحث من زاوية عامة، يعني حتى من الجوانب الفقهية، لكن تدريجا اختصر على الحديث فقط. في الجزء الاول في اوائله الشيخ يستدل بالآية كذا، يطول الكلام، لكن فيما بعد تدريجا فقط ذكر الأحاديث الدالة على هذا الحكم، وفي جملة منها ويذكر ولا يعارضه ما رواه فلان ولا يخالفه ما رواه فلان، فيذكر الروايات المعارضة ويجمع بينهما. هذا مسلكه في كتاب التهذيب. مسلكه في كتاب الاستبصار ليس شرحا لكتاب، مسلكه أن يذكر الروايات المتعارضة في باب واحد، مثلا باب حد الركوع، مثلا باب أقل الحيض، مثلا باب أكثر الحيض، الروايات المعارضة يذكرها ويجمع بينهما ويرجح على أن يجمع. غالبا هو يجمع قائلا بمسلك الجمع، ليس شرحا لكتاب ولا كتاب فقهي، باب باب أبواب الفقه، وطبعا يذكر الروايات المتعارضة. فلذا الاستبصار أقل من التهذيب، التهذيب 10 مجلدات، الاستبصار 4 مجلدات. السر في ذلك لأن في التهذيب يذكر الروايات حتى التي غير معارضة تأييدا لكلام الشيخ المفيد واستدلالا لكلام الشيخ. وأما في الاستبصار فقد يذكر الروايات المتعارضة. وإنصافا أصل هذه الفكرة، يعني بعبارة أخرى هدفه تأليف كتاب لحل التعارض بين الأخبار، وليس هدفه كتاب حديثي عام أو كتاب فقهي، لا، خصوص الرواية المتعارض. وذكرنا مرارا وكرارا أنه لو يجمع الآن في زماننا هذا العمل جيد جدا، لكن يضاف إليه أولا جملة من الروايات المتعارضة التي لم يذكرها الشيخ، بل يضاف إليه الروايات المتعارضة في الأصول في الإيمان وفي الكوب وفي الحجة وفي أبواب الأئمة وفي كل الأبواب، كل ما ورد فيها روايات من أهل البيت في الأخلاق في القيامة في التوحيد في المعاشرة في العشرة في العلم إلى آخره. يجمع الإنسان يكتب كتاب يؤلف كتاب یجمع جمیع روایات المتعارضه و یذکر وجها لذلك ثم ان شاء الله اذا وفق لذلك في الاخير یجمع الجهات المشترکه یقول اسباب التعارض مثلا 5-10 كما في الاحاديث كذا كذا و حل التعارض بالوجوه العام اولا ثانيا ثالثا و یذکر الشواهد من الروایات هذا طریق صحیح الان الطریق صحیح لروایت اهل البيت هو هذا الطریق یجمع کل الروایات الوارد عنهم سلام الله علیهم اجمعین و كذلك نحن سابقا شرحنا انه اذا اردنا ان نجمع روایت اهل البيت اصلا کیفیت ذلك محل اشکال لانه مثلا متعارف كما في الوسائل مثلا و البحار ان يذكروا ما رواه صدوق في الخصال مثلا او في الاعمالي او الشيخ الطوسي مثلا في التهذيب متعارف هذا لكن جمله من هذه او اعمال الشيخ الطوسي جمله من هذه الروايات اصلا من كتب السنه اساسا ليست من كتبنا ذكرت في مصنفات الاماميه لا ياتي البحث ان هذه الروايات نذكرها في الجامع الحديث اذا اردنا ان نجمع حديث موسوع كبرى مثلا لاحاديث الاماميه نذكر تلك الروايات ام لا لان تلك الروايات من طرق السنه اوردها علماء انا في كتبهم كالامالي والخصال وعلى الشرع وغير ذلك منه او الشيخ الطوسي في التفسير او الشيخ الطوسي في الخلاف والا هي روايات عاميه اصلا ليست شيعيه اطلاقا الروايات عاميه من العامه جميع الاسناد صدرا ذيلا مصدرا رجاليا فعلا كله من العامه اورده او مثلا شیخ طوسی و شیخ صدوق و ما شابه داری حالا بحثون تعرضان لهو فی محل فالمهم ثم الشیخ فی آخر الكتاب یقول و بعد ذالک رأیت ان مثلا اذکر زیادات علی ما جاء فی شرح کتاب المغنه فلذا جعل بابن با عنوان زیادات مثلا ابواب افعال صلات و ابواب افعال صلات ما از حدود لعله 150 صفحه میشه صفحه من نفس کتاب تحریر بعد ان کتب هذا الباب را ان هناك روایات اخر موجوده لم یذکرها فی هذا الباب لكن مناسب مع هذا الباب فجمعت تلك الروايات و سماها ابواب و زیادات مثلا باب و زیادات فی افعال صلات ما نسمیه نحن اليوم بالمستدرک او ما احمد بن حنبل له کتاب المسند و ولده عبدالله له مستدرک علی والده لكن الاسم ها کذا زوائد و عبدالله علی کتاب والده زوائد و عبدالله زوائد و عبدالله مراد استدرک او طبعا استدراکات عبدالله به لحاظ راوی لان المسند مرتبا حسب الصحابه مثلا ما جاء عن ابي سعيد الخدري ما جاء عن امير المؤمنين وغير ذلك من الصحابه فهو له زوائد هذا هناك معروف اسمه زوائد نحن اصولا نسميه مستدرك في كتاب الفقيه سما في كتاب التهذيب سما زيادات زيادات زوائد في كتاب الصدوق اخر الباب یسمی نوادر طبعا زیادات اون معنا حتما نوادر زیادات یعنی بعد ان الف هذا الكتاب و شرح عبارت المغنه روا روایات مناسب ما هذا الباب لم یذکر فی اصل کتاب فجمع الروایات فی باب زیادات لیکن زیادات ها کده مثلا ابواب الاستقبال مثلا باب الاستقبال ثم بعد ان ینتهی من هذا الباب یقول زیادات الاستقبال لكن في الباب في باب الحج ما شاء الله ذكر كتاب الحج بطولي وتفصيله في الاخير قال زيادات فقه الحج ولذا زيادات فقه الحج واي مطول يعني ما ادري ميكي صفحه ميتونه 50 ما ادري اليوم رايت اجمالا ما صار مجال التفصيل مفصل جدا بالقياس الى بقيه الزيادات انصافا مفصله والفارق الاساس تامل النقطه في اصل كتاب التهذيب يلاحظ الحكم الشرعي الحكم الفقهي ويورد الروايات المناسبه لهذا الحكم اما يدل عليه وإما يعارضه. أما في باب الزيادات لا يلاحظ الأحكام، يلاحظ الروايات. ليس لم يكن شأنه أن، ولذا مثلا في باب الحج هنا في الزيادات هذا الحديث يكون في شأن، مثلا في باب التلبية، الحديث اللي بعد في باب الطواف، الحديث اللي بعد في باب أقسام الحج، متنبع. مو أنه يلاحظ الحكم على طبق الحكم يرد الروايات، نظره إلى الروايات مو نظره إلى الأحكام، ينبغي أن تعرف هذا. فلذا باب الزيادات متنوع، ما نسميه اليوم نحن اصطلاحا كشكول به اصطلاح، شبه كتاب يجمع متفرقات كذا. وطبعا الشيخ قال اضافت الزيادات لأن حتى يكون الكتاب مستقصى، يعني حتى أنا استقصيت جميع روايات الأصحاب في هذا الباب، قسم منها في شرح المغنى و الزيادات في آخر الباب في آخر الكتاب، كل باب و كل كتاب آخره يذكر الزيادات. و ذكرنا أن المرحوم البحراني رحمه الله جعل أرجع الزيادات إلى كل باب مناسبه، سماه كتاب ترتيب التحذير. لا بأس ترتيب التحذير، مثلا ابواب زیادت الحج بعضا فی تلبیه فاخرج الروایه فی جعل الروایه فی باب تلبیه تلک الروایه فی باب طواف های الروایه فی باب کل روایه جعلها فی الباب المناسب فی تلبیه. لا بس، لیکن علی حال مادام از زیادات لها عنوان و الشیخ هم له طریق معینه، تعملو له طریق معینه فی باب زیادات، فالانصاف تقسیم روایات الى ابواب تحریم علمیا و فنیا ليس دقیقا. و ذکرنا مرارا و کرارا هذه الكتب التي نحن الان عندنا المجامع الحديثيه الوسائل والبحار والوافي، هؤلاء تقریبا متعاصم. كذلك الان عندنا جامع الاحاديث، كذلك عندنا الان هذا الكتاب عوالم العلوم والمعارف اللي اخيرا. المشكله في هذه المصادر لما يذكر الحديث من كتاب التهذيب لا يذكر هالخصوصيه، قلنا كرارا ومرارا ينبغي ان يعرف من كتاب الكافي، الكافي بعنوان النوادر مو زيادات، الان ليس متعارفا فيه. مثلا ينبغي ان يقول محمد بن يعقوب في باب كذا او في باب النوادر، الشيخ الطوسي في التهذيب باب الزيادات، الشيخ الطوسي في التهذيب باب مثلا التلبيه في الحج، انا في تصوري مناسب. لكن الان لا في البحار موجود، لا في الوافي موجود، لا في الوسائل موجود، ولا في جامع الاحاديث. و طبعا جامع الاحاديث يعني هذه الصورة الجديدة تختلف عن الصورة التي كان عليها السيد البروجلي رحمه الله، لكن حتى في الجزء الأول من الطبعة القديمة حجرية كبيرة من الجزء الأول الذي طبع هذا الكتاب في زمان السيد البروجلي هذه النقطة لا توجد. وأنا أتعجب لأن السيد البروجلي خبير بهذه الشؤون ويعلم أن هذه الشؤون لا تأثير في المطلب، يعني يذكر في الكافي باب النوادر. و سبق ان شرحنا مثلا في طبعة الوسائل القديمة طبعة الشيخ الرباني يذكر انه في الفقيه موجود روا او رويه، لكن صاحب الوسائل لا يفرق بين روا ورويه، وجمع كثير لعل الاكثر لا يفرقون بين روا ورويه. لكن قلنا اذا نفرض جملة من الاعلام، سبق ان شرحنا اول من بدا بتقييم الروايات انه صحيح ضعيف العلامه في القرن الثامن، اشتباه لا يصح، كتاب الصدوق الف في القرن الرابع، لكن تقييم الكتاب كتاب الفقيه في القرن الثامن، قبل العلامه لم يذكر هذا الشيء. مثلا يقول روى الصدوق في الحسن، روى الصدوق في الصحيح، هذا موجود في كتاب العلامة صواب. من زمن العلامة إلى زماننا هذا حتى مثل السيد الخوي رحمه الله كان يصرح لا فرق بين روا ورويه، يعني ليس مطلب يتصور أن هذا من اشتباهات صاحب الوسائل مثلا، لا، أعلام الفن قالوا هذا الشيء، أعلام الطائفة قالوا هذا الشيء. أول من قال هو العلامة، وأدركنا من المشايخ مثل السيد الخوي، طبعا في كتاب لا ضرر للسيد الأستاذ السيستاني حفظه الله جاي أنه هو أم يعتقد هذا الرأي، يقول تفنن في العبارة، لكن أنا أتعجب أنا بشخص بنفسي لم أسمع منه خلال هالفترة اللي حضرت عنده، لكن في هذا الكتاب ينسب إليه، ظهر الكتاب تغريل بلده، ينسب إلى والده بأنه تفنن في العبارة ولا فرق بينهما. لكن سمعت من الأستاذ السيد الخوي كثيرا كرارا، الأستاذ رحمه الله كان يعتقد، دليل من واضح، يقول لأن صدوق يقول وما كان في هذا الكتاب عن زراره، ما كان في هذا الكتاب عن زراره يشمل ما كان بعنوان روا زراره روی عن زراره، لأن في هذا الكتاب عن زراره. طبعا جواب واضح، إذا قال روی عن زراره يعني الراوی عن لم يذكر فليس عن زراره، جواب واضح. إذا قال روا زراره يصح أن يقال في هذا الكتاب عن زراره، لكن إذا قال روی عن زراره ولم يذكر اسم الراوی فليس في هذا الكتاب عن زراره، عن شخص آخر عن زراره. على أين هذا وجهة نظر الأستاذ رحمه، و نحن سبعا شرحنا بتفصيل، و القائلين بذلك منهم صاحب الوسائل، منهم المجلسي الأول في شرح الفقيه، و منهم إلى زماننا هذا. لكن خب نحن ذكرنا أنه الإنصاف فرق بين العبارتين، و إنصافا حمل العبارتين على التفنن في العبارة جدا بعيد، تفنن في العبارة روا زرار روي عن زرار، تفنن في العبارة إنصافا يعني ليس من المعهود من شأن العلماء والمحدثين أن يعبروا بهذا التعبير بمعنى واحد. نعم، لأنهم قالوا لم ليس الوجه هذا الذي ذكرنا عن السيد الخوي، قالوا في كتاب الفقيه يوجد بعض الموارد أكثر من مورد شرحنا مفصلا سعد مجال يسر، يقول صدوق في الكتاب رويه مثلا عن فلان رويه، ثم في المشيخ يقول ما كان عن فلان، يعني في كل الفقيه مثلا هذا حسين شعيب ابن واقد رويه عن شعيب ابن واقد، لو حديث واحد مفصل في آخر الفقيه رويه عن حديث مناه النبي روي عن شعيب بن واقد، قب شعيب بن واقد له في كتاب الفقيه حديث واحد فقط، ليس هو هذا الحديث ليس إلا مع ذلك الصدوق في المشيخ يقول ما كان عن شعيب بن واقد. تعمل أنا أتصور أحتمل السيد السيستاني نظره إلى هذه النقطة وما قاله السيد الخوي، لأنه في الكتاب مطوع المطوع هكذا لشواهد ذكرناها في محلها، مراد من الشواهد نحن سبقا شرحنا مفصلا اني اطلنا الكلام في ذلك، احتمال نظر الاستاذ حفظه الله الى هذه احتمال، طبعا لا انسبه الي لانه انا شخصا لم اسمع وما جرى بحث معه في هذا المجال، لكن في كتاب لا ضرر هذا موجود انه لا فرق بين روا و روي، و انصافا خب انصاف تعبير بالتفنن في العباره غريب جدا ساده تعبير، شواهد تشير الى انه اذا قال ما كان في عن فلان يشمل رويه، لانه موجود ليس خاصا به هذا ليس قضيه الدخول، مورد اخر هم موارد كم مورد قليل موجود، يعني الشيخ الصدوق في كل الفقيه روى عنه حديث واحد، تبينت النقطه روى عنه حديث واحد وهذا الحديث هم بعنوان رويه، ثم في المشيخ قال وما كان عن فلان بهذا الاسناد، فهذا معناه انه روي وروا عنده واحد، الاسناد لما يذكر مثل ما قال السيد الخوي رحمه الله مثلا كل ما كان في هذا الكتاب من عن فلان، ما كان في هذا الكتاب عن فلان يشمل ما كان بعنوان رويه، لانه اذا قلنا رويه لا به اصطلاح لا يرجع فيه الى المشيخ، خب هذا شخص بعد ليس هو حديث الكتاب، حديث واحد شعيب ابن واقد له حديث واحد ليس الا، حديث مناه النبي. ثم في الآخر في المشي يقول ما كان عن الحسين شعيب بن واغر فقد حدثني به أخبرني به فلان فقد رويت عنه فقد رويت عن فلان فهذا أقوى شاهد على أنه لا يرى فرقا بين الروا ورويه. فسبقنا أجبنا عن ذلك وبينا ذلك. الآن المجال ليس غرضي الدخول فيه. على أين كان هدفي أن أقول إنصافا في المجامع الحديثية بل مطلق العلماء فقهاء و غيرهم في جملة من الروايات في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها اختلاف موجود. اما ما كان في وسط السنه تعليق و عنه و كلا الى ما شاء الله، لكن اختلاف من هذه الجهه مثلا ان مثلا فيما نحن في ان هذه الروايه من محمد بن الحسين لانه بدا به. عندهم قاعده ان الشيخ الطوسي اذا بدا باسم شخص من كتابه ومن جهه لم يذكر طريقه اليه في المشيخه، فلذا ذكرنا بنحو من الإجمال والتفصيل تفصيل إجمالي أنه لا يبعد أن يرجع إلى الفهرس وذكرنا وجه ذلك على أين. ولكن هذا الأخ حفظه الله كتب أنه عطف على محمد بن علي بن محمود. أولا هذه أيضا مشكلة في كتاب التهذيب وخصوصا في باب الزيادات. اولا نحن سبق ان شرحنا ان الشيخ كان هدفه استقصاء الروايه و الان نحن عندنا عده روايات اصلا لم يذكر في كتاب لم تذكر في كتاب التهذيب اطلاقا لا ندري لعل استقصاء اصلا جمله من الروايات الموجوده في كتاب الفقيه لم يستخرج الشيخ. الشيخ تقريبا استخرج او اخرج تقريبا عامه روايات الكافي لعله 85% من الكافي اخرجه، لكن من الفقيه لا. فالاستقصاء من هذا كما انه جمله من روايات الكافي لم يخرجها. ما لم يذكر جمله من روايات الكافي مفضلا كما انه لم يذكر جمله من الروايات التي هو بنفسه اوردها بالاعمال مثلا لم يذكرها. على این که فما کان لم نفهم مراده من الاستقصاء لان الشواهد الخارجی لا تؤيد لعل مراده استقصاء. Thank you.
Thank you. Thank you. Okay. Thank you.
طبعا جمله من الغواث هناك موجودين. دراسه رواياتنا، روايات الاماميه بهذه اللغه دراسه جديده، يعني نستطيع ان نفهم مثلا هذه الروايه: من ترک فقط کفر ولم لا یکفر و قد ترک شریعه من شرایع الاسلام، هذا فی الوسط لا یوجد، لا عند الشیخ طوسی موجود، لا عند الکلینی موجود، بلا به حسب الله فی کتاب الفقیه موجود، این معقول به حسب الله بعد این اشرح داره. منحصرا عند العیاشی فی شر فی ماوراء النهر و العیاشی من نعم الله انه یذکر الاسناد کاملا، رواه من استاد ابراهیم علی الکوفی انا عبدالعظیم الحسنی انا الحسن محبوب عن معاویه ابن عمار، شذوذ كلهم شذوذ، لأن عبد العظيم الحسن صلى الله عليه قلنا كان يعيش خفية في ري لا يعرفون، بعد موت يعرفوا أنه عبد العظيم الحسن، قالوا جرد ليقتل ليقسل، فوجدوا رقعة في جيبه مثلا في ملابسي أنا عبد العظيم الحسن. ولكن مع ذلك شرحنا بتفصيل له روايات، طبعا رواياته روايات خاصة لم تشتر كما هو لم يشتر بين أس في كان في ري ولا يعرفونه كذلك، مثلا من جملة رواية كتاب حسن المحبوب أظنه في كل الكتب الواصلة إلا في 4-5 رواية عبد العظيم عن حسن المحبوب، أما عبد العظيم أنا حسن المحبوب عن معاوية منحصر في هذا ما عندنا غير هذا الحديث. أولا المصدر الذي وصل إلينا من الشعر في منطقة أصلا شيء قليلين فيها، خصوصا ما وراء النار، من السابق كانوا معروفين بالتعصب، والبخاري منها المنطقة، بخارا في ما وراء النار، سمرغند وكيش وبخارا كلها من ما وراء النار. فتأملت النقطة، فهذا المعنى الآن في نسخة شاذة بكل معنى الكلمة من كتاب معاوية ابن عمار. لماذا قلت الشيخ؟ لأن الشيخ الصدوق في الجزء الرابع في باب النوادر روى هذه الرواية المفصلة: وصية النبي لعلي، يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة القطات، يعني نما، إلى أن يقول وتارك الحج وهو قادر ومستطيع. لكن بما انه اتى به في اخر الكتاب في باب النوادر احتمالا لم يعتمد عليه ولا في كتاب الحج يذكره. فالشيخ الصدوق الان لا دليل عندنا على انه اعتمد على هذه النسخه الشاذ الموجود في سمرقند كما كان عندنا دليل اعتمد على تلك النسخه روايه الشاذ روايه حديث كتاب حديث مشهور، لكن هذه الروايه الشاذ هذه الروايه في باب صلاه المسافر نقلت من تفسير عياشي بن داعي الاسلام و صدوق هم منفردن رواها با عنوان روی عن زراره محمد المسلم لل کافی انقلوه و لشیخ توزی و سبقا انشرح نام مفصلا. نعم الشیخ صدوق رحمه الله فی کتاب المغنه فی کتاب الفقیه فی باب الحج انا تقریبا رأيت کتاب الحج تقریبا من اولیه الاخره لم يذكر شيئا حول هذه المساله اصلا تارك الحج كافر ام لا لم يذكر شيئا في كتاب المغنى بالمقدار الذي انا راجعت كتاب الحج من اولیه الاخره لم اجد ايضا شيئا وفي كتاب له صغير الهدايه اصغر من المغنى كتاب يعني حجما اصغر من كتاب المغنى في كتاب الهداية في باب الحج لم يذكر شيئا لكن هو ذكر مقدمة في العقائد يعني نعتقد وكذا وكذا مقدمة في كتاب الهداية في كتاب الكافي نسيت أن أذكر سألا شرحنا الصدوق خلص الصدوق بعدين نرجع لأنه منسي من معاوية ابن عمار إلى الصدوق معاوية ابن عمار في القرن الثاني صدوق في القرن الرابع. في كتاب الهدايه يذكر عنوان باب الدائم التي بني الاسلام عليها عنوان الباب جعله هكذا. لكن هل في الواقع اعتمد على هذه الروايه؟ لا ندري احتمالا. قال رحمه الله تاملوا الدائم التي بني الاسلام عليها ستون معنى المعروف هو خمس اكو بعض الروايات هذا يعني جعل هذا الشيء ايضا من الدعائم الصلاة والزكاة والصوم والحج هذا مشهور في الروايات والجهاد شبيه ما يقوله الخوارج على المعروف والنهي عن المنكر فمن ترك الامر بالمعروف كافر لكن هو جعله الجهاد صار واضح الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والولاية وهي أفضلهن أين الروايات تقريبا. ثم قال ومن ترك واحدة من الخمس عمدن فهو كافرون في باب الحج لا في المغنى موجود ولا في الفقير موجود ولا في نفس الهداية هنا في مقدمة الهداية صفحة 12 من الهداية با عقائد کلیه بحث العقائد فيه مباحث کلامیه عرفت العباره و من ترک واحدتا من الخمس عمدن فهو کافرون لان الولایه مو عمل عقیده ولایه عقیده سال صبح ان شاء الله واضح از صدوق من این اخلاق العباره لان صدوق نعلم انه یطابق انصافا الان الموجود عندنا طبعا یحتمل انشاءالله قدر اليوم انتقل به قدر نشره لعل صدوق من نفس تعبیر بنیل اسلام یعنی انسان اذا ترکو اسلامی روح نیزی کافر مثل البيت له دعام معینه دعام راحت البيت یقل الخيمة الصلاة عمود الدين إذا أخذنا العمود الخيمة تسخر فالدينم يسخر أكو احتمال الصدوق من نفس التعبير أول بحث قلت أشير الآن إن شاء الله غدا يوم السبت بإذنه تبارك وتعالى أتعرض لهذا الاحتمال وأما بلحاظ الروايات الواردة عندنا الان الرواية التي يصرح تصرح بهذا المعنى منحصرة في رواية معاوية ابن عمار بنسخة العياشي الان منحصر هم، لأنه قال ولم لا یکفر وقد ترک شریعتا من شرایع الاسلام، یعنی من یترک امرا مهما ارکان من ارکان و من اساس الاسلام هذا یوجب الکفر، ولم لا یکفر وقد ترک شریعتا من شرایع الاسلام. و هذا الان الطریق الوحید الذي موجود عندنا، فهل معنا ذلك، تأملون، هل معنى ذلك أن هذه الرواية الصدوق اعتمد على هذه الرواية وعلى هذه النسخة؟ انصافا احتمال وارد، يعني كما رأينا في صلاة المسافر اعتمد على تلك النسخة الشاذة، مو شاذة، يعني أصحاب لم يعملوا بها، لأن مثل الكوليني جعل هذه الآية في باب صلاة الخوف، هذه الرواية تجعل الآية في صلاة المصاب، رضا الكل لم يرد هذه الرواية، وصدوق وشيخ توسي هم لم يرد، لكن قلنا في الشرق وبعيد عن الأوساط العلمية الحوزوية الإمامية العياشي ذكرها، في الغرب أيضا يعني في مصر البعيد عن الأوساط الشيعية الإمامية صاحب الدائم أشار إليها. فهذا المعنى من ترك واحدة منهن فقد كفر، طبعا قطعا هذا المعنى ليس مشهورا، المشهور بين أصحابنا من ترك واحدة يكون فاسقا وخارجا عن العدالة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، غدا إن شاء الله تتمة الكلام. اون روایت دیگری کلینی، اون روایت آورده من ترک من کفره من جهده، اون روایت معارضه، اون روایت معارضه کلینی آورده،
این روایت من ترک عملا
باقید بالا عملا
حتی اگر عقیده هم داشته باشه
یوجب الکفر، ترک عمده هم عقیده داره حج باجه میگه نمیخوام برم هم
نمون کنم کافر
خب اینا رو هم کردن بر درجات کفر، یک درجه ایست، یا این ممکنه یواشواش برد، نه اینکه خود ترک بمونه، مثلا امروز نماز ظهر عمدن نخون بعد نماز مغرب عشا رو خون، بگیر نماز ظهر عصر عمدن نخون کافر شد، باید اینطور بگیر، این رو اصحابا نگفتن، میگن فاسق شد نمیگن کافر شد،
توی معنی کفر تصرفی
کردن، احسن این هست شبه باز